بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة إذا السماء انشقت. وهذه السورة سميت بهذا الاسم، وكذلك سميت بالانشقاق، وبعضهم يقول انشقت، سورة انشقت، وسماها بعض النظام في أعداد سور القرآن وهو العرجي سماها كدحا، والظاهر أنه ما أراد التسمية وإنما أراد الإشارة إلى هذه السورة، لأنها لا تسمى أو لم يسميها أحد بالكدح، لكن ذكرت هذه الكلمة فيها، فالظاهر أراد لأجل أن يستقيم الشعر فذكر سورة الكدح ويريد به الانشقاق، إذا السماء انشقت. وهذه سورة مكية بالاتفاق، أنا من السور المكية التي أيضا تعالج غالبا البعث بعد الموت وإثباته بالأدلة. وكذلك هذه السورة من السور التي كما قلنا مكية، وهي من بعضهم يقول من آخر ما نزل في مكة، والمهم أنها سورة مكية باتفاق العلماء. وعددها عدد آياتها كم عدد الآيات؟ آيات إذا السماء انشقت، من يعرف عدد الآيات إذا السماء انشقت؟ أنا 25، أنا في قراءة أهل الكوفة 25، وكذلك قراءة أهل المدينة وأهل مكة، أما قراءة أهل البصرة وأهل الشام قراءة أبي عمرو بن العلاء وقراءة اليحصبي فيها 23 آية، وهذا كما قلنا ما يتعارض، هذا فقط بعضهم يعد آيات وبعضهم لا يعد، معنى يربطها بالآية، معنى الكلام نفسه كلام واحد، لكن بعضهم مثلا يقول إذا السماء انشقت يجعلها آية، بعضهم يربطها بالآية التي بعدها. قال طيب، قال مجاهد: كتابه بشماله، يأخذ كتابه من وراء ظهره. أنا جمع العلماء بين هاتين الآيتين، آية الانشقاق وآية الحاقة، في أخذ الكتاب. في آية الحاقة قال بشماله، وفي آية الانشقاق قال وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فقال العلماء أن يأخذه بشماله وراء ظهره، يأخذه بشماله وأيضا من وراء ظهره، وهذا بعضهم يقول لأجل أنه يريد أن يتخفى بهذا الكتاب، ليس مثل الذي يأخذه باليمين فيظهر كتابه فيقول: ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، فيظهره للناس ويفتخر في ذلك اليوم العظيم أنه أخذ كتابه بيمينه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. فالذي يأخذ كتابه بيمينه يفرح فرحا عظيما أنه فاز، فاز في امتحان الدنيا، فلهذا يفتخر، يري الناس كتابها مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كان يوقن بأنه سيحاسب لكن لم يحاسبه الله عز وجل، بل أعطاه كتابه بيمينه وخفف عنه الحساب وصار عرضا فقط. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أنا قضى الله عز وجل علي فمت ولم أقم. وهنا قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يدعو ثبورا معنى سيصيح بالثبور، يريد أحد أن ينقذه من هذا العذاب، يريد أحد أن يخلصه من هذا العذاب، لكن ليس هناك من يخلصه. ولهذا قال الله عز وجل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، معنى ما يكفيكم الواحد، حتى لو دعوتم ما في فائدة، معنى ما في أحد سيخلصكم من عذاب الله. أنا أين هؤلاء الذين تركنون إليهم، وأين هؤلاء الذين تظنون فيهم الوجاهة في الدنيا وكذا من الملوك ومن غيرهم ممن غركم شأنهم، فاليوم تدعونهم فلا يستجيبون لكم. فلهذا قال الله عز وجل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أنا هذا مثل التوبيخ لهم، أنا ماذا استفدتم من كفركم وعنادكم، ماذا استفدتم من مخالفاتكم، أنا هل ينفعكم ذلك العناد والكفر والاستهزاء، ما سينفعكم اليوم، ما في أحد سينفعه، ولا أيضا ينفع الندم، ولا ينفع أيضا كذلك الندم، صلى الله عز وجل عليه. فقال يأخذ كتابه من وراء ظهره، قال وسق جمع من دابة، فقال الله عز وجل فلا أقسم بالشفق، الشفق هذا المعروف، هناك شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، الأحمر هذا الذي يأتي بعد المغرب ويغيب عند دخول وقت العشاء، هذا الشفق الأحمر، والأبيض أحيانا يبتدئ بعد المغرب وينتهي إلى آخر الليل أو إلى نصف الليل بحسب انتهائه. فقال الله عز وجل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وسق قال جمع من دابة، ومعنى المراد أي ما جمع فيه من دوابه ومن غيره، معنى لأن غالبا الدواب تجتمع في الليل، فلهذا قال هنا مجاهد وسق جمع من دابة، معنى يجمع الليل فيه الدواب تنتشر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وهدأت الليل، قال إياكم وهدأت الليل فإن فيه طارق أو كذا. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد إذا كنتم في سفر فعرستم فاجتنبوا وسط الطريق، إذا كنتم في سفر فعرستم، عرستم إيش؟ عرستم معنى نزلتم في الليل، سمى تعريس. إذا نزلتم في الليل فقال فاجتنبوا وسط الطريق، فإنها طريق الهوى والحيات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إذا مثلا إنسان خرج مسافر فجاء وقت الليل ويريد أن ينام، لا ينام في وسط الطريق، يكون له جانب من الجوانب، إذا كان عنده جبل ينام في الجبل، إذا كان عنده أو ينام تحت الجبل، لا ينام في الطرق مرور في وسط الطريق، لأن هذه وسط الطريق طريق الهوام عن الدواب، تمر الدواب سواء كان الحشرات أو غيرها، غالبا الحشرات تمر في وسط الطريق، غالبا تمر في وسط الطريق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام وأن يعرس في وسط الطريق. فلهذا قال الله عز وجل والليل وما وسق، أي ما دخل فيه وخرج وما جمع فيه، لكن ليس معنى ذلك أن الليل كله شر كما يظنه بعضهم، وهو اعتقاد بعض الفرق، يقولون الليل إلهه الشيطان والنهار إلهه الله، معنى يقولون الله إله النور فيكون في النهار، والشيطان إله الظلمة يكون في الليل، هكذا اعتقادهم. وهؤلاء فرقة من فرق المجوس تسمى المانوية، وبعضهم يسميهم المثنوية. هؤلاء يعتقدون أن الليل إلهه الشيطان، يعني ربه الشيطان، والنهار إلهه الله عز وجل إله النور، وهذا جهل. ولهذا يقول المتنبي يرد على هؤلاء قال وكم في ظلام الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل من يد، يد معنى هنا نعمة، ونستدل بها العلماء على أنه يأتي في اللغة بمعنى النعمة، لكن ليس معنى أن الآيات بمعنى النعمة، لكن جاء في اللغة أنه تسمى اليد نعمة، أو تسمى النعمة يد، مثل ما قال المغيرة بن شعبة لما قال المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقال ونظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما أرى معك إلا أوباش خليقا أن يفر ويدعوه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة، أقصد عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة، عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جاء مفوض من مكة فقال ما أرى حولك إلا أوباش، أوباش معنى الذين لا ينفعون، حقيقا أن يفروا ويدعوه، حقيقا أن يفروا ويدعوه، هكذا يقول. وهذا قبل أن يسلم، هو من مسلمة الفتح، عروة بن مسعود من مسلمة الفتح، وكان عمر ممن يستشيره. فقال أبو بكر أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ أنا قال له أمصص بضر اللات، أنا إن كانت لها لا إن كان لها بضر، أنتم الآن تعظمون هذه اللات وتجعلونها إله لكم. فقال له أبو بكر مستهزئا وأيضا محتقرا عنك وأيضا غاضب من كلامه، فقال أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندعه؟ فقال من هذا؟ فقالوا له أبو بكر الصديق أو أبو بكر، فقال لولا أن له يدا عندنا، أنا هذا وجه الشاهد، لولا أن له يدا عندنا، معنى لو لم يكن عندنا يد له ونعمة لرددت عليه. فأيضا هنا قال متنبي: وكم لظلام الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب. فاليد في لغة العرب كما ذكر بعض ذكر الحافظ أو ذكر الإمام ابن أبي العز ذكر أن اليد، وكذلك الحافظ ابن القيم ذكرها أيضا في الصواعق، أن اليد في لغة العرب لها 25 معنى، لها 25 معنى، معنى يستعملونها، لكن معناها الحقيقي هذه اليد التي هي معروفة مخلوقة في الإنسان، وأيضا اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه تليق بجلاله وعظمته، أثبت يديني تليق بجلاله وعظمته، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فلهذا فاليد ذكر العلماء أن لها 25 معنى. فقال شيخ الإسلام كذلك ذكر ذلك ابن القيم وابن أبي العز: هؤلاء الذين يتأولون اليد بالنعمة أو منهم بالقدرة ومنهم بكذا، خاصة في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، قالوا: ما الدليل على تعيين المعنى؟ الآن هؤلاء يقولون بل يداه أي بل نعمته، وذاك يقول بالقدرته، هل الله عز وجل له نعمتين فقط أو له قدرتين؟ الآن هذا تحديد، والغالب التحديد الذي في لغة العرب إذا جاء على صيغة المثنى يأتي على الحقيقة، ما يأتي على شيء مؤول أو شيء محرف أو أقصد شيء معنى ما يقصد ظاهره، وإنما يأتي على الحقيقة. فلهذا اختلف الأشاعرة والجهمية في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال نعمته، ومنهم من قال قدرته، ومنهم من قال قوته، وغيرها من هذه التأويلات الباطلة. فقال العلماء: الآن أنتم عينتم معنى، وهذه اليد لها 25 معنى، فالذي يعين معنى من هذه المعاني يحتاج إلى قرينة، فهمتم؟ الذي يريد يقول مثلا هذا المعنى هنا نعمة، من أين لك أن هذا المعنى هنا نعمة؟ تحتاج إلى دليل يدل على أن هنا المعنى قصد الله عز وجل معنى، وأيش الدليل؟ الدليل في سياق الكلام، الدليل يكون في سياق الكلام يدل على أن المراد به نعمة، مثل ما قال المتنبي: وكم لظلام الليل من يد، عرفنا أن اليد هنا بمعنى النعمة، لما قال عروة بن مسعود: لولا أن لك يدا عندنا، معنى هل معنى أن له يد ومعنى يد أبي بكر موضوع عندهم؟ لا، هذا ما يحتمل اللفظ ولا المعنى، لكن له شيء وهي النعمة، هنا سياق الكلام دل عليها، لكن هنا بل يداه مبسوطتان أي سياق يدل على أنها النعمة مثلا؟ وهل لله عز وجل نعمتين فقط؟ فلهذا قال العلماء: تعيين المعنى تخرص على الله عز وجل، وقول على الله بلا علم، لأن تعيين المعنى يحتاج إلى دليل يدل على المعنى. فلهذا وقعوا في شبه ما يستطيعون يخرجون منه، ولهذا تجد هذه الآية أشد آية على المؤولة أو على هؤلاء المحرفة، في الأصل أنهم محرفة، هذه الآية بل يداه مبسوطتان، لأن الله عز وجل أنكر على اليهود أنهم أثبتوا له يدا واحدة، فقالوا، وأيضا قالوا أنها بخيلة، وقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيلة، وصف الله عز وجل بيد واحدة وأيضا مغلولة، فقال غلت أيديهم، قال الله عز وجل تبارك وتعالى سبحانه وتعالى قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل وعلا. فلهذا فهذه الآية من أعظم الأدلة على هؤلاء المحرفة، ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يثبتونه صحيحا، وإنما كله تخرص. فهذا يقول يد نعمته، وهذا يقول قوته، وهذا يقول إرادته، وكذا، وكلها باطلة. وإنما يثبت هنا لله عز وجل اليدين، كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له اليدين: وكلتا يدي ربي يمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال عطاه ربنا جل وعلا سحاء الليل والنهار، لم يغض ما في يمينه، فيرفع القسط بيده وباليد الأخرى يخفضه. قال في آخر الحديث قال: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فالمهم أن إثبات اليدين لله عز وجل قد دلت عليه الأدلة. وهنا وجه الشاهد من هذا قوله هنا جمع من دابة، ليس المراد أن الليل يجمع الشر، هذا المعنى الذي تكلمنا على اليد في قول المتنبي: وكم لظلام الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية كما قلنا فرقة من فرق المجوس، يقولون أن الليل ما فيه نعمة أبدا، الليل كله شر والنهار خير، ولهذا قالوا إله النور أو إله النهار هو إله النور، وإله الليل الشيطان وهو إله الظلمة. وهذا كلام ليس صحيحا، وقد يكون في الليل آيات ونعم تتحقق في الليل، والله عز وجل ذكر القمر آية في الضوء ويكون في الليل، وهي نعمة عظيمة. أيضا النوم آية وهي نعمة، ينام الإنسان في الليل. فلهذا فالمراد قوله جل وعلا: والليل وما وسق، أي وما جمع فيه وما دخل فيه، أنا يحلف الله عز وجل ويقسم بالليل وما يحصل فيه من حوادث، وما يحصل فيه من جمع، ومن ما يدخل فيه ويخرج. فقال: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. قال: ظن أن لن يحور، أي لا يرجع إلينا، إنه ظن أن لن يحور، أي هذا الكافر الذي آتاه الله عز وجل كتابه وراء ظهره. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أن يضحك ويستهزئ، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يحور أي أن لن يرجع إلينا، أنا ظن واعتقد أنه لن يرجع إلينا، وهذا رجوعه قد تحقق، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فهذه بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف هنا، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.